الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلنت الشرطة حظرا للتجوال في مدينة بعقوبة. وكالة رويترز لأنباء نقلت عن النقيب زيد عامر من شرطة بعقوبة قوله إن قيادة الشرطة في المحافظة أعلنت حظرا شاملا للتجوال في مدينة بعقوبة منذ صباح اليوم وحتى إشعار آخر. ورفض عامر أعطاء تفاصيل أخرى، لكنه قال إن هذا الإعلان اتخذ بسبب الوضع الأمني المتأزم الذي تشهده المدينة حاليا. وكشفت مصادر للشرطة إن إعلان حظر التجوال يأتي بعد إعلان مجاميع قوات الصحوة في المحافظة وقف نشاطاتها وكافة أنواع تعاونها مع القوات الأمريكية والعراقية. وأشارت إلى أن هذا التعليق يأتي إثر رفض السلطات في المحافظة تلبية مطالب عديدة تقدمت بها اللجان الشعبية لمجالس الصحوة، أهمها المطالبة بإقالة مدير الشرطة في المحافظة وخلق توازن في القوات الأمنية. قال مسؤول أمريكي كبير إن الهجمات التي تشنها جماعة تدعمها إيران زادت في الأشهر الأخيرة في العراق. منسق شؤون العراق بوزارة الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد أعرب عن اعتقاده بأن إيران لا تزال عاقدة العزم على مواصلة هدفها المتمثل في رحيل القوات الأمريكية تحت أكثر الظروف صعوبة من أجل تأمين طموحاتها في العراق، إضافة إلى طموحاتها الإقليمية الأوسع والدولية. ساترفيلد اتهم إيران بأنها لا زالت منخرطة بشكل مدمر في توفير التدريب والعتاد لأكثر القوى راديكالية وعنفا في العراق، وقال إن الهجمات التي تنفذها تلك الجماعات مستمرة. قال سفير روسيا في العراق فلاديمير تشاموف إن بلاده ستوقع قريبا اتفاقية مهمة مع العراق تقضي بتقليص مديونيته إلى روسيا بنسبة 91%. بيان رئاسي نقل عن السفير تشاموف قوله خلال مقابلة مع رئيس الجمهورية جلال طلباني أن العلاقات الثنائية ستدخل مرحلة مهمة بعد زيارة التي يقوم بها وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى موسكو، حيث سينعقد اجتماع اللجنة الحكومية الروسية العراقية المشتركة. وكانت روسيا وافقت العام الماضي وفق اتفاق وقع في نادي باريس للدول الدائنة على شطب ما لا يقل عن 80% من الديون المستحقة على العراق البالغة 13 مليار دولار. أصيب شرطيان بجروح في انفجار قنبلة في مكان لإيقاف السيارات في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك. وفي الموصل قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا طالبا جامعيا في موقف للحافلات. من جهته قال الجيش الأمريكي أن جنوده اعتقلوا قائد مجموعات خاصة تمثل جزءا من فصيل انشق عن جيش المهدي وثلاثة مشتبه بهم آخرين في منطقة جنوب بغداد. قتل ثلاثة أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف قافلة للجيش في أفغانستان. شهود عيان قالوا إن قافلة الجيش الأفغاني كانت تمر في طريق في بلدة غزنة جنوب غرب العاصمة كابول، وأضافوا إن اثنين من المدنيين وجنديا قتلوا في الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة خمسة جنود آخرين بجروح. من جهة أخرى قال سكرتير عام حلف شمال الأطلسي الناتو ياب دهوب شفر أن مهمات الحلف لا تنحصر بالأمن فقط، وأضاف في اجتماع لقوة المعاونة الدولية في أفغانستان قائلا
يبقى هدفنا غير محدد بتوفير الاستقرار والمؤسسات العاملة فحسب، بل ومساعدة الأفغان الذين يبحثون عن مستقبل أفضل في بلاد ستكون فيها القيم الأساسية العامة مصانة بشكل تام.
قال الفريق الوحيد من المراقبين الأوروبيين الذين سيتولون مراقبة انتخابات الرئاسة الروسية الشهر المقبل أنه لن يعتبر الانتخابات نزيهة ما لم يمنح جميع المتنافسين فرصا متساوية. أندرياس كروس الذي سيقود فريق المراقبين قال في مؤتمر صحفي إن أي انتخابات لا تتساوى فيها فرص جميع المتنافسين يصعب وصفها بأنها نزيهة. أعلن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم أن ممثلي الأكثرية والمعارضة في لبنان بحاجة إلى اجتماع آخر ليتوصل إلى توافق على جميع بنود المبادرة العربية لحل الأزمة. موسى قال للصحفيين في أعقاب اجتماع عقد في مقر مجلس النواب اللبناني ضم ممثلين عن الأكثرية والمعارضة، قال إن هناك مجالات اتفق عليها وأخرى لا تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش. ولفت موسى إلى أن الحاضرين أجمعوا على ترشيح قائد الجيش العماد ميشيل سليمان للرئاسة. أطلق مسلحون فلسطينيون 17 صاروخا من قطاع غزة إلى إسرائيل دون أن توقع ضحايا. مصدر عسكري إسرائيلي أوضح أن 5 صواريخ سقطت في منطقة سدروت، فيما سقطت الصواريخ الأخرى في أراض جنوب مدينة عسقلان، مشيرا إلى وقوع أضرار مادية. يذكر أن إسرائيل شددت حصارا فرضته على قطاع غزة ردا على استمرار أطلاق الصواريخ من القطاع على أراضيها. وفي هذا الإطار بدأت الدولة العبرية مساء أمس خفض إمداد القطاع بالتيار الكهربائي عبر خط التوتر العالي بنسبة 1%. قالت الشرطة البريطانية التي تحقق في اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بنظير بوتو إن بوتو قتلت نتيجة إصابة في الرأس نجمت عن تأثير انفجار قنبلة وليس بطلقة نارية كما كان يعتقد. الشرطة البريطانية قالت أيضا في تقرير أذيع اليوم إن جميع الأدلة تشير إلى أن بوتو تعرضت للهجوم من جانب شخص واحد، وهي تغادر اجتماعا انتخابيا يوم 27 من كانون الأول، حيث قام المهاجم بإطلاق رصاصات وتفجير مواد ناسفة. مستمعين العزاء، قد قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن مستمعين الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عده لهذا اليوم ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: محاولة جديدة لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، وماذا يعني إدراج سامراء في لائحة التراث العالمي. يتوجه إلى بغداد خلال الأيام المقبلة رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني على رأس وفد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم في محاولة جديدة لتسوية القضايا العالقة بين بغداد وأربيل. وكان نتشرفان أجرى محادثات في بغداد في أوائل كانون الثاني الماضي لكنها لم تسفر عن اتفاق. إذاعة العراق الحر التقت وزير شؤون مناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان محمد إحسان، الذي اعتبر أن الخلافات متوقعة بعد الفترة الطويلة التي عاشها العراق دون ثقافة ترسخ احترام الدستور والمرجعيات القانونية الأخرى.
شيء جدا طبيعي أن يكون هناك نقاط خلاف أو نقاط غير متفق فيها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية أو بين المحافظات والحكومة الاتحادية. يجب أن لا ننسى بأنه نحن في مرحلة جديدة، في مرحلة تطبيقات الدستور، وعندما البلد يكون يمر في مرحلة لا دستور ويبدأ أن يطبق الدستور فعليا وتدخل أن تطلع من إطار العمل أن تدخل التفاصيل، لابد أن يكون هناك اختلاف وجهات النظر، لابد أن يكون هناك اختلاف التفاصيل. هذا هو الوضع العراق الحالي.
ومن المقرر أن يبحث وفد حكومة الإقليم في بغداد عددا من الملفات التي لا تهم الحكومتين الاتحادية والإقليمية فحسب، بل تهم عموم الشعب العراقي بعربه وكرده ومكوناته الأخرى. وعن طبيعة هذه الملفات قال الوزير أحسان محمد في حديثه لإذاعة العراق الحر.
أربع ملفات اللي موجودة. الملف الأول هي ملف مرة 140. ملف 140 هي خارطة طريق لحل ما ترتب على سياسات نظام سابق في تعريب المناطق المتنازع عليها، المناطق الكردستانية السابقة، وهناك دستور وهناك آلية. مش بشأن عقود الزراعة، العقود النفطية، عقود النفطية هناك اختلاف في وجهات النظر. مشان الميزانية، الميزانية هي الأمور المتفقة عليها هي 17%، وهناك قرارات سابقة 17%. مشان موضوع البيشمركة، موضوع البيشمركة موضوع محلول لو كان هناك لا يوجد عقدة البيشمركة. البيشمركة هم الذين حرروا العراق، البيشمركة هم الذين دافعوا عن وحدة العراق، البيشمركة هم الذين دافعوا عن حرية أبناء الشعب العراقي.
من أشد القضايا العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية حساسية قضية حقول النفط ولمن تعود صلاحية استثمارها وعائداتها. وفي هذا الشأن أكد الوزير في حكومة الإقليم محمد أحسان أن الدستور واضح في توزيع هذه الصلاحيات.
النفط في كل بقعة من العراق هو ملك للشعب العراقي، كانت في كردستان، كانت في زبير، كانت في سماوة، كانت في رمادي، كانت في فلوجة، كانت في خانقين ومندلي، في أي بقعة من أراضي العراق والنفط في كل مكان هو ملك للشعب العراقي. ولكن إدارتها وإدارة الحقول، الدستور وضع آلية قسم الحقول النفط إلى قسمين، الحقول المنتجة والحقول الغير مكتشفة. حقول الغير منتشفة إدارتها تكون، وإذا آلية العقود المشاركة تكون من صلاحية الأقاليم، والناتجها ما ينجي من وراها تكون في خزانة الدولة الاتحادية، وتوزع ناتجها على كافة أبناء الشعب العراقي بدون استثناء.
وكانت حكومة أقليم كردستان وقعت عقودا نفطية مع عدد من الشركات الأجنبية أثارت اعتراضات، بينها أن هذه العقود هي عقود مشاركة تمنح الشركات الأجنبية حصة من نفط العراق بدلا من أن تكون عقود خدمة. ولكن الوزير في حكومة أقليم كردستان محمد أحسان كشف أن قانون النفط الذي ينتظر مصادقة مجلس النواب يجيز عقود المشاركة لا في حقول كردستان فحسب، بل وفي حقول العراق الأخرى أيضا.
لما نطلع على تجارب الدول المتقدمة هي من مصلحة الشعب ومن تطويرها وسرعة الإنجاز بعقود المشاركة أكثر من عقود الخدمة. من الشركة الخدمة اللي تأتيك العراق وتعمل في هذه الظروف؟ إذا أنت مسوي إغراءات لشركات المشاركة، من الذي يأتي في العراق؟ هناك من يستثمر وأن يربح الجميع منها. عقود المشاركة موجودة حتى في قانون النفط، حتى لدى يعني عقود المشاركة. هل تعتقد أن عقود المشاركة هي بس فقط في حكومة تقليم كردستان سوف نقوم بذلك؟ باقي أجزاء العراق سوف لم يقومون بتوقيع على عقود المشاركة؟ عقود المشاركة موجودة في قانون النفط العراقي، حتى اللي اتفقنا عليها واللي ما اتفقنا عليها في بغداد أيضا.
النفط وحصة الإقليم في الموازنة والبشمركة هي بعض الملفات التي سيبحثها وفد حكومة الإقليم، ولا مراء في أن الاتفاق بشأنها سيكون له أثر بالغ في إرسال علاقة بين المركز والإقليم على أسس واضحة. ولكن وزير شؤون مناطق خارج الإقليم محمد أحسان رغم تفاؤله لم يستبعد أن تنتهي الجولة الجديدة من المفاوضات أيضا بدون نتيجة.
بشأن النقاط الخلافية أو النقاط الغير متفقة فيها بين حكومة إقليم كردستان وبين حكومة الاتحادية، يعني سيكون هناك وفد ويمكن يكون أكثر من زيارة، ويمكن حتى يكون في هالجولة هم الأمور ما تتوضح وتبقى نقاط خلاف. ولكن نحن نتوجه إلى بغداد بناء عن حل النقاط الخلافية، وأن يكون هناك أجوبة أو إغلاق الملفات المفتوحة والعالقة بين بغداد وبين أربيل. لذلك أنا أعتقد بها هي الأمور طبيعية وأمور ماشية باتجاه الحل وحلحلة العراقيل في الطريق. نحن متفائلين ما دام لدينا نية حل ونية إزالة العراقيل في الأداء، لابد أن يكون هناك حلول يرضي الأطراف جميعا.
في غضون ذلك أرجأ مجلس النواب البتة في موازنة 2008 وما زال قانون النفط قيد الدرس، في حين أن مناقشة قانون المحافظات شهدت انسحاب عشرات النواب في جلسة الخميس. بدأ منذ أيام عشرات العمال والفنيين والمهندسين إعادة بناء مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام في سامراء بعد نحو عامين على عملية التفجير التي ألحقت أضرارا بالغة بالمرقد. وفي هذا الإطار زار مسؤولون عراقيون وممثلون عن الأمم المتحدة مدينة سامراء يوم الأربعاء الماضي للإطلاع على سير العمل. وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي رصدت 16 مليون دولار لإعادة بناء الحظر العسكرية، فيما تعهد المالكي بتحويل سامراء إلى مدينة تستحق المكانة التي أسبغتها عليها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية اليونسكو بتسجيل سامراء في لائحة التراث العالمي. ماذا يعني قرار اليونسكو إدراج سامراء على لائحة التراث العالمي؟ وما هي الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة أو المجتمع الدولي عندما تكتسب سامراء هذه المكانة المتميزة؟ بهذه الأسئلة توجهت إذاعة العراق الحر إلى سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب، الذي أوضح أن سامراء تنتمي إلى أسرة استثنائية في العالم.
هناك يعني أقل من 1000 موقع في العالم كله موضوعة على لائحة التراث العالمي، وهذا يعني أنه هذه المكانات لها خصوصية كاملة. يعني مثلا معبد أبو سنبل في مصر، أو سامراء، أو قلعة الشرقات، أو عاصمة الآشوريين. لماذا توضع مدينة من هالقبيل أو أي يعني أي مكان آخر في العالم، لماذا يوضع على قائمة التراث العالمي؟ تعني من جهة أن هذا الموقع فعلا هو واقع بالعراق، وهو جزء من جمهورية العراق، ولكنه أصبح يخص الحضارة الإنسانية كلها، التراث البشري الإنساني على مر العصور. وهذا يعني أن العراق من ناحية لا يستطيع أن يمس هذا المكان، سواء كان بناحية التعمير في داخله أو مثلا بناء شيء حوله أو بناء شيء في داخله. مثلا صارت مشكلة، دائرة الشرطة في سامراء بنت مركز للتدريب والشرطة في داخل الموقع الأثري التراثي، وهذا كان أوت كراي حول العالم أنه هذا لا يجوز، لأنه هذا لا يجوز أن يمس، لا يمكن أن تقام عليه منشآت حديثة.
اليونسكو اختار السامراء على بغداد الأقدم منها تاريخيا والمعروفة في العالم أجمع بوصفها عاصمة الخلافة في ذروة ازدهار الحضارة الإسلامية، بل امتازت سامراء حتى على مدن تمتد جذورها أبعد بكثير في أعماق التاريخ. وأوضح سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب أن هناك أسبابا وجيهة وراء اختيار سامراء.
أثر هو أقر لأنه عاصمة العباسيين، لأنه كان عاصمة للعباسيين على مدى 100 سنة، فبقت يعني عاصمة العباسيين كما خططت وبقت كما هي. يعني بقى المسجد الجامع والقصر قصر الخلافة ومعسكر الجنود وملعب الكرة والصولجان إلى آخره، هذه كلها بقت بدون أن تمس كما خططت في العصر العباسي. يعني بغداد أقدم من سامراء لكن ما عندها نفس الخصوصية. بغداد لن توضع على قائمة التراث العالمي لأن بغداد دخلت عليها تغييرات هندسية هائلة، بينما سامراء عاصمة العباسيين بقت كما خططت يعني قبل 1300 سنة كما أو 1200 سنة على وجه الدقة، كما هي بقت على حالها لأنها تركت بعد 100 سنة. وهكذا دمشق مثلا، دمشق أقدم مدينة مهولة في العالم لكنها لم توضع على قائمة التراث العالمي لأن دمشق القديمة المهولة لم تعد موجودة، أدخلت عليها تعميرات وزيادات على مر العصور، بينما سامراء بقت على حالها كما خططت.
ولفت سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن لسامراء شقيقتين من العراق مدرجتين في لائحة التراث العالمي لليونسكو، فيما اقترح العراق مواقع أثرية أخرى سجلت في قائمة أولية.
احنا عندنا 3 مواقع فقط مدرجة على قائمة التراث العالمي. أولا عاصمة الآشوريين اللي هي اسمها قلعة الشرقاط في محافظة نينوى. شرقاط هو قضاء تابع لمحافظة نينوى، وفيه عاصمة الآشوريين كما بناها الآشوريين قبل ميلاد السيد المسيح. 3 مواقع، هذا آشور واحد، والحضر مدينة الحضر أيضا في محافظة الموصل، والأثر الثالث هو سامراء. 3 مواقع. لكن عندنا القائمة التمهيدية، كل بلد من حقه أن يخلي لدى اليونسكو قائمة تمهيدية لمواقع يريد أن يضعها على قائمة التراث العالمي. بس حتى يكون هذا هناك لجنة دولية معروفة اسمها لجنة التراث العالمي تعقد اجتماع سنوي.
وكانت اليونسكو قررت إدراج سامراء في لائحة التراث العالمي خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في نيوزيلندا في تموز عام 2007 بمشاركة سفير العراق في المنظمة محيى الخطيب. سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتابع من خلالها مشاريع وهمية، طريقة جديدة للاحتيال في دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف العوائل المهجرة في ناحية فايدة التابعة للموصل. سيدتي وسادتي، عودة إلى بغداد حيث ما تزال المفاوضات واللقاءات بين الحكومة العراقية والكتل السياسية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن شكل الحكومة في المرحلة القادمة. هذه المفاوضات تجري في أجواء وصفها رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بالإيجابية، وهو يواصل مسعاه إلى إعادة تشكيل حكومته، لكن يبدو أن هذه العملية لا تخلو من العراقيل والصعوبات. النائب حسن السنيد القيادي في الائتلاف أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر على توصل قادة الكتل السياسية إلى توافق على صيغة وشكل الحكومة وضرورة تشكيل حكومة رشيقة وكفؤة أفضل من الحكومة الحالية على حد تعبيره. ليث أحمد تابع آراء ووجهات نظر مختلفة لسياسيين ونواب.
تتردد في الأوساط السياسية أنباء وتأكيدات عن عزم رئيس الوزراء نور المالكي إعادة تشكيل الحكومة الحالية مع تقليص عدد حقائبها الوزارية على أن يتم ملأها من قبل وزراء كفؤين يمثلون مختلف أطياف ومكونات العراقيين. وقد صدرت تصريحات عن اجتماعات مختلفة ضمت قادة الكتل أيدوا فيها توجهات رئيس الوزراء تلك. وقد أوضح القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد:
التوافق تم على صيغة وشكل الحكومة ونوع الحكومة، وليس على شخوص الوزراء وعلى عددهم وعلى مهماتهم، إنما تم التوافق على أن يبحث رئيس الوزراء في صيغة وشكل جديد لحكومة رشيقة كفوءة أفضل من الحكومة الحالية يقدمها للبرلمان لكي تستطيع النهوض ببرنامجها الحكومي.
وعن الأسباب التي دعت الفرقاء السياسيين إعادة النظر في تشكيل الحكومة الحالية أوضح عضو التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري:
أعتقد حصلت تطورات سياسية وأمنية واقتصادية للوضع العراقي، ويرى رئيس الوزراء بأن هنا يكون هناك ترشيقا لوزارته، فأعتقد هذا تأتي ضمن المحاولات الجادة من قوى السياسية وكذلك من رئيس الوزراء لتفعيل الحكومة العراقية يتناسب مع الواقع الحالي الذي رأى كثير من المستجدات الإيجابية من الأطر الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ويذكر أن العديد من الحقائب الوزارية لا زال الشاغرة في الحكومة الحالية جراء انسحاب وزراء عن التيار الصدري وآخرون عن جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية. ويبدو أن أمر إعادة تشكيل الحكومة سوف لن يكون من السهولة التي توحيها تصريحات المسؤولين، فبالرغم من وجود الاتفاقات بينهم نوه رئيس الوزراء في تصريحات له الثلاثاء على أنه سيذهب إلى ملء الحقائب الشاغرة إذا لم تحدث اتفاقات سريعة حول إعادة تشكيل الحكومة.
ما زالت الحوارات إيجابية ومستمرة بين مختلف المكونات، وهناك أفق واسع لإجراء عملية إعادة تشكيل الحكومة إذا أمكن إن شاء الله، وإلا نذهب باتجاه استكمال الحقائب الفارغة كمقدمة، ونبقى نبحث عن عملية إعادة التشكيل حتى نأتي بحكومة أكثر مهنية وديمقراطية.
ومن المقرر أن تضم الحكومة الجديدة عدد من الجهات السياسية التي لم تشترك في الحكومة الحالية، ويبدو أن هذا الأمر أصبح مثار جدل ونقاش بسبب عدم رغبة المشتركين في التنازل عن حصصهم الحالية من الحقائب الوزارية بحسب عضو الائتلاف العراقي الموحد حيدر السويدي.
عدم قناعة بعض الكتل السياسية بالترشيق الوزاري وعدم التنازل عن حصصها اللي هي الآن متمسكة بها. نحن مع ترشيق الوزارات، وأتمنى أن يكون عدد الوزارات بالتعديل الوزاري لا يربو على 20 وزارة، حتى يتمكن دولة رئيس الوزراء من أداء مهامه في وزارته الجديدة على أكمل وجه.
المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري أشار إلى أن ما تمر به العملية السياسية الحالية من أزمات سيؤثر على عملية الإسراع في إعادة تشكيل الحكومة. الجبوري أوضح أيضا أسباب تمسك بعض الكتل بوزاراتها بالقول:
لحد الآن لم يتبين مقدار الأطراف التي ترغب أن تكون جزء من الحكومة التي يراد تشكيلها، وإذا ما فكرنا بهذا الأمر كيف يتم اعتماد معايير توزيع الوزارات على العدد الموجود على أساس النقاط أو على أساس حصة التمثيل النسبي وغير ذلك. ثم هناك أيضا تقسيم لوزارات ليست بمستوى واحد، هناك وزارات سيادية وهناك وزارات أخرى خدمية، ورغبات الكتل قد تتقاطع في هذا الجانب، لا سيما وأنها خاضت تجربة ورأت فيها أهمية أن تكون ماسكة لأي مفصل من مفاصل الوزارات الحاصلة. هذا يحتاج إلى نقاش مكثف وتفرق لقادة الكتل السياسية، ما يجعلهم ضمن الوضع السياسي المتأزم الحالي يعني غير مهيئين لحسم الموضوع بسرعة ممكن.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، مديرية بلدية محافظة دهوك كانت قد منحت قطع أراضي مجانا لأصحاب الأموال لإقامة مشاريع صناعية عليها. مديرية صناعة دهوك منحت خلال العام الماضي 74 إجازة للتنمية الصناعية للقطاع الخاص، لكن معظم هذه المشاريع بقت حبرا على ورق ولم تنفذ، فيما قام أصحاب هذه المشاريع ببيع قطع الأرض. هذا ما دفع بالجهات المسؤولة إلى التحقيق مع المخالفين وسحب إجازتهم. المزيد من التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
خلال العام 2007 منحت مديرية صناعة دهوك 74 إجازة لمشاريع صناعية ومعامل مختلفة، وأعطت مع كل إجازة قطعة أرض لبناء وإنشاء المشروع، وذلك وفق ما قاله حكمة نشأة مدير صناعة محافظة دهوك.
بالنسبة لعام 2007 طبعا احنا منحنا إجازة التنمية الصناعية ل 74 مشروع القطاع الخاص ولمختلف المشاريع، يعني مشاريع إنشائية، مشاريع غذائية، مشاريع كيميائية، مشاريع نسيجية ومشاريع مختلفة متطورة استراتيجية، ومن ضمنها الإجازات يعني نخصص مساحة الأرض متفقين مع وزارة البلدية وقسم البلدية.
ولقد قام الكثير من أصحاب تلك المشاريع الصناعية باستغلال قطع الأراضي التي حصلوا عليها عن طريق المشروع لأغراض أخرى، كما قام البعض منهم ببيعها لأشخاص آخرين، الأمر الذي حدا بمديرية بلدية دهوك بمتابعة هذه القضية ومعاقبة المخالفين وسحب إجازاتهم بحسب قول المهندس حميد محمد صالح مدير بلدية دهوك.
يعني هل قمتم باتخاذ هذه الإجراءات في الفترة السابقة؟
نعم، تم توجيه عدة إنذارات لعدة معامل، وتم فسخ تخصيص الأرض لعدة معامل في نفس الموقع.
مجلس بلدية دهوك المكلف بمتابعة قطع الأراضي التي تمنح للشركات داخل مدينة دهوك بدورها قامت بسحب الإجازة من 35 شخص بسبب إهمالهم وعدم التزامهم بشروط العقد المبرم بحسب قول جلال نايف عضو مجلس بلدية دهوك.
بخصوص قطع الأراضي إن تم توزيعها من قبل مديرية بلدية دهوك على المهنيين الاقتصاديين والصناعيين في صناعة جديدة، والذين لم يقوموا ببنائها في الفترة القانونية التي حددها بلدية دهوك، وعدد هؤلاء 35 شخصا الذين استلموا القطع وبمساحات مختلفة ولأغراض مختلفة، المعامل والمصانع وأغراض أخرى، وخلافا لتعليمات بلدية دهوك ومر عليها الفترة القانونية أكثر من سنة وسنتين.
يذكر أن محافظة دهوك قد خصصت في العام الماضي منطقة كواش الواقعة في الضاحية الغربية لمدينة دهوك لبناء مجمع صناعي كبير يضم غالبية المعامل الثقيلة، وذلك بسبب التوسع الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطرب العراقي قحطان العطار.
أحل مسامرك والقاك شلقا، شر المعشر حلاوة شوق ما بيه، ويمر صيفك صبر وتنطر اشتاق، تبيعك عزتك وبروح نشري، أبد ما سامرتني الآه لولاك لولا، ولا عمر انطف بلي للمواعي، إلك كانت يا حلو الطول جيات، إلك كانت يا حلو الطول جيا، عجب تدخل علينا بجية العيد شلون بي، ولو غينت دنيا دنيا تحس بيك والله يا ابويا، ودنيا والله يا ابويا، وبعيوني تنعطصير وبروح اباريك والله يا ابويا، وبروح اباريك والله يا ابويا، وهم بيك يا ويلي وذنوبك انت هوا وذنوبك انت هوا من يا هبريك يا ويلي ولو غينت الدنيا لو غينت الدنيا دنيا انت حس بيك والله يا ابويا ودنيا انت حس بيك والله يا ابويا والله يا ابو
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تستمر معاناة العوائل النازحة والمهجرة داخليا بالرغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية والجهات ذات العلاقة في تقديم المساعدات المطلوبة، ولم تقتصر هذه المشاكل التي تواجه تلك العوائل على قلة أو انعدام المساعدات التي وعدت بتقديمها أطراف عديدة رسمية وغير حكومية، بل تعدت هذه المرة إلى البيروقراطية وتملص بعض مجالس المحافظات من تقديم المساعدات ودعم العوائل النازحة التي لجأت إلى تلك المحافظات والتي تعتبر آمنة نسبياً. وتؤكد العديد من هذه العوائل أن الهروب من العنف والحصول على الأمن لم ينهي المشكلة، حيث أن لجوئها إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط الخدمات وعدم اهتمام المعنيين كانت بداية لمشاكل ومأساة جديدة تمر بها تلك العوائل، والتي تصورت أن تلك المحافظات بمجالسها وكوادرها وإمكانياتها سوف ترحب بالنازحين وتوفر لهم ليس الأمن فقط بل كل ما يحتاجونه.
4 سنوات كنت جيت هنا وما انطوني كل شيء، على طول يجون يسجلون أسامينا ويأخذون الهويات مال الأولاد وما ينطوني كل شيء.
علش عفتوا هالموصل؟
وابني قتلوه الإرهابيين، ابني هيانو قاعد خطيه بالبيت بطال، عندي راتب 90,000 بس، احنا 7 نفرات.
خصوص النفط والغاز،
والله النفط وغاز كله نشتري سوق سوداء.
والكهرباء والماء،
والله كهرباء هم مرات اكو مرات ماكو، والامبير مال المولده ب10,000.
ايه ظروفكم المعيشيه هنا انا شلون؟ اذا نشوف بيتكم
والله ما طيب يا اخويا، بس ايش نسويها؟ نرجع ما نقدر هنا، هم ما يعني موت بطيء.
نزور اليوم مخيما جديدا من مخيمات اللاجئين في ناحيه فايده التابعه الى محافظه نينوى، والتي كانت لغاية عام 1991 تابعة لمحافظة دهوك، حيث ساعد الاستقرار الأمني في المنطقة على لجوء المئات من العوائل المهجرة واستقرارها في مخيم هناك والمعروف بمعسكر فايدة. ويبعد هذا المخيم بضعة كيلومترات عن مدينة دهوك، وكان سابقا أحد معسكرات الجيش العراقي. هذه العوائل والتي يقدر عددها بأكثر من 900 عائلة مهجرة تسكن في المخيم ليس لأسابيع أو أشهر، بل بعض منها تسكن لأكثر من 3 سنوات دون رعاية أو مساعدات تقدم لها. ويفتقر المخيم إلى أبسط الخدمات، حيث لا ماء ولا كهرباء، وأطفال تركوا مقاعد الدراسة بعد امتنعت العوائل عن إرسالهم إلى المدارس بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وجاء التقصير في الرعاية ومساعدة العوائل هذه المرة بسبب النزاع بين محافظتي دهوك ونينوى حول من هو المسؤول عن توفير هذه الاحتياجات، نظرا إلى أن ناحية فايدة واحدة من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة دهوك عبد الخالق سلطان التقى بمجموعة من هذه العوائل ووصف لنا بعض من أفرادها وبلغتهم البسيطة الحياة الصعبة التي تعيشها تلك العوائل. لنستمع الآن إلى بعض من هؤلاء النازحين وهم يتحدثون عما يمرون به من مشاكل يومية.
تهديدات جانا، انهزمنا من موصل، صار لنا تقريبا سنة هنا، يعني لا سنة وست شهور. كهرب ماكو، مي ماكو، مواد ماكو، كل شيء ماكو، شغل ماكو، بطالين قاعدين. صار لنا شهر 6 شهور ما دافعين إيجار. إيجار ورقتين، وأبو البيت يريد إيجار وإحنا ما عدنا وقال اطلعوا من البيت.
بخصوص المواد التموينية،
مواد التموينية صار لنا 7 شهور ما ماخذين.
عدك جهال؟
15 نفر هنا. يعني. 15 نفر. ماكو مدرسة. ما أقدر، ما عندي إمكانية أدخلهم مدرسة. عندي ابني بس اللاقع يشتغل بشيخانة. إحنا كل التقاعدين ما إحنا قاعدين يشوفوا.
المنظمات الإنسانية.
المنظمات الإنسانية جاء مرة واحدة انطونا، المرة الجو ما سجلوا أسامينا، اللي قطع عقلهم ما راحوا سجلوا أساميهم وانطوهم، وإحنا حرب كل شيء ما أخذنا.
إذا تحسنت الظروف هناك بالموصل يعني ترجعون له؟ لا
والله إذا تحسنت الموصل ماكو حتى الغراض نتركوه هنا ونرجع الموصل. على أساس سجلونا كل واحد 150,000 دينار شهريا.
إيه.
ولحد الآن كل شيء ماكو.
أبو جهالي معوق، يعني رجليه مبتولة بتر. عندي ولد واحد عمره 10 سنين وبنات 2 عندي، 3 كانوا بالمدرسة بالموصل، هنا اجينا تركوا المدرسة، تركوا لي أن أبوهم ما عنده يعني إيراد نقل وروحة وجاية و يعني مصاريف ودراسة و
قاعدين بالبيت.
هاي بنات 2 هم بالبيت. و
وبخصوص ظروفكم هنا يعني من ناحية الكهرباء والماء، هاي أشو
والله هاي شوف، هاي التانكي فارغ، التانكيات 2 هم فارغة، يعني كل أسبوعين مرة يجي المي، وإذا ماكو مي لازم نشتري. إيش نسوي؟ كهرباء همينة ماكو، مقطوع الكهرباء، وهذا بيت همينة يعني مو إيجار إحنا قاعدين بيه، ولكن قرايبنا واحد خلف الله عليه كمشنا هذا البيت، يعني ما أعرفه شهر يدفع لنا إيجار، شهرين يدفع لنا إيجار، والله أعلم. شو
وبخصوص لأن المساعدات يعني المنظمات هاي دا تساعدكم؟ لا
والله، كن 10 مرات أبو جهالي راح على المختار ويا بيقولهم أني معوق وبلكد صوفة للشتاء بلكد يعني دواشك سبنج تطونا. احنا من جينا طبعا ما جبنا شيء ويانا كل عفناهن هناك.
يعني بنيتكم ترجعون للموصل اذا صارت يعني الظروف احسن لولا؟
اذا صارت الظروف زينة ليش ما نرجع؟ نرجع
صف ثاني متوسط نجحت الثاني.
وليش رفتي هالمدرسة هسه؟
لان انتقلنا لهنا انا وبابا ما قدر يجيب لنا الوثائق. اي والظروف مو زينة يعني.
ظروفكم يعني يا ظروف هي مو زينة
ظروف المادية
يعني ما يقدر يجيبوا لكم ملابس كتب شيء هاي؟
لا ما يقدر.
المنظمات الانسانية مدى تجي هنا مدى تساعدكم؟
لا.
والكهرباء والماي هاي اشو مدى تشوفين؟
ما يجي مي الا نشتري مي. هاي صار شهر ما عندنا مي. الكهرباء العام بس ساعة واحدة بالنهار يجي مولد ساعة بالخمسة العصر يجي.
مستمعينا الكرام، مدير ناحية فايدة وحيد علي عبدي أكد في حديث مع إذاعة العراق الحر إنه بالرغم من أن الناحية تابعة إلى محافظة نينوى إلا أن معظم المساعدات التي تقدم هي من محافظة دهوك. عبدي وجه اللوم إلى محافظة نينوى لعدم اهتمامها بالناحية، حيث أشار إلى أن الناحية لم تنفذ فيها أي مشاريع خدمية، خاصة وأنها تعاني ومنذ سنوات من مشكلة كبيرة في مجال عدم توفير الخدمات الصحية وبناء المدارس وتعبيد الطرق والكهرباء. مدير الناحية ذكر أن محافظة نينوى لم تقدم أي نوع يذكر من المساعدات المطلوبة إلى العوائل المهجرة، ولم توفر لها حتى الحصص التموينية.
نحن لدينا الآن بحدود 900 عائلة في معسكر أزادي وفايدة ومجمع رزقاري موزعين على هذه المناطق، وصحيح أنهم في حالة غير جيدة، ذلك أنهم قاموا بترك أعمالهم ومنازلهم وأقاربهم وجاءوا إلى المنطقة، وغالبيتهم الآن يسكنون في إيجارات أو في بيوت مستأجرة. بالنسبة للنقاط الرئيسية التي هم بحاجة إليها هي حصتهم من النفط والغاز، وهذه النقطة قمنا بعلاجها، وذلك عن طريق تنسيق مع المدير عام هيئة توزيع النفط المنتوجات الشمالية، حيث قمنا بنقل حصتهم من مناطق الموصل وبغداد إلى فايدة. أما بالنسبة للمواد الغذائية قمنا بالاتصال بمدير التموين في محافظة نينوى، ولكن مع الأسف لم يبدو استعدادهم لمساعدتنا في هذا المجال، فنحن اضطررنا إلى التعاون مع المنظمات الإنسانية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، وقمنا بتغطية احتياجاتهم من ناحية المواد الغذائية وكذلك المستلزمات المنزلية لحد الآن.
نعم، وبخصوص علاقتكم مع الإدارة في محافظة نينوى كيف هي العلاقة الآن؟
صحيح فايدة عايدة لمحافظة نينوى، ولكن لم نستلم ذلك الدعم المرجو منها لحد الآن، خاصة من الناحية الخدمية، فنحن دائما نطلب منهم هذا الشيء، ولكن في كثير من الدعم يقدم إلينا من محافظة دهوك وكذلك من قبل قوات التحالف.
يعني بخصوص نوعية المساعدات التي تقدم إلى هؤلاء النازحين، يعني علمنا بأن أوضاعهم يعني المعاشية غير جيدة.
الرئيسية التي يعانون منها هي البطالة، المهمة هي السكن، هناك قلق في الإيجارات، والقادم من نينوى كنازح ترك منزله وهذه المنطقة، وغالبية هؤلاء كما تعرفون لديهم حصة تموينية في محافظة نينوى وكذلك حصتهم من النفط بحكومة إقليم كردستان، وأن نقوم بتحويل حصة فايدة من حيث النفط الأبيض والغاز، ولكن هنالك حصتهم من التموين أو المواد التموينية، قمنا بطلب ذلك من مديرية التموين في محافظة نينوى أداء اللازمة، ونحن الآن نحاول عن طريق المنظمات الدولية وعن طريق حكومة إقليم كردستان تزويدهم بالمواد الغذائية اللازمة، حيث أن غالبيتهم لديهم يعيشون في أوضاع صعبة.
أعزائي المستمعين، من ناحيته أكد محافظ نينوى دريد كشمولة وفي لقاء أجراه البرنامج إن ما ذكره مدير ناحية فايدة من تعرض الناحية والعوائل المهجرة إلى الإهمال هو غير صحيح، وأكد عدم معرفته وجود المئات من العوائل المهجرة في ذلك المخيم لعدم إخبار المسؤولين في الناحية مجلس محافظة الموصل بوجودها. كشمولة أكد أن مدير الناحية لم يتصل بهم حول مشكلة اللاجئين أو أي مشكلة أخرى موجودة في الناحية، وأشار إلى أن مجلس محافظة نينوى مستعد لتقديم أي نوع من المساعدات في حال قدم السيد عبدي بطلب رسمي وأن يأتي شخصيا إلى مجلس المحافظة.
ناحية فائدة تابعة لمحافظة الموصل، مرتبطة إداريا بمحافظة الموصل، مراتبها من الموصل وكل شيء من الموصل. أما المهجرين نحن ما نقوم بمساعدتهم وما نعطيهم ما يستحقوه، هذا شغل دائرة الهجرة والمهجرين، ولازم مدير الناحية يعلمنا. لحد الآن مدير الناحية ما كان كتب لنا أي كتاب على المهجرين، ولكن قال أجل عندي عوائل مهجرة، ولا نعرف نحن بالعوائل المهجرة بأعداد في فائدة، لأنه هذه من الاختصاص وواجبات مدير الناحية.
أستاذ دريد كشمولة، في لقاءات عديدة أجريت مع مدير ناحية فائدة وحيد علي عبدي، أكد أنه ناحية فائدة كانت تتصل بصورة مستمرة مع محافظة موصل ومجلس محافظة الموصل، ولم تتلقى أي دعم من المجلس.
لا يكذب، لا يتصل معنا، ولكن اتصل عندنا، ولا 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 أصلاً يخبرنا على شيء يحتاجه هو، أبداً ما صحيح.
هل تعرفون أن هناك أكثر من 900 عائلة نازحة في معسكر فايدة؟
لا ما نعرف، ما كان خبرنا، والله ما صحيح على اللقاء، ولكن طلب منا شيء ما ساعدنا. أولاً أبو المنتجات نقطي محمد الجباري مرتبط بينا بالمحافظة، بس هو ساكن بدهوك ومخرب بدهوك، وهذه اللي عينطيهم هي من حصة الموصل، لأنه مال الموصل، ولا عينطيهم هي صدقة، بل من حصة الموصل على يعطيهم، وما كان طلب منا أي طلب، وأصلا ما يجي هو على الموصل.
ما ذكر السيد وحيد علي عبدي من تفاصيل حول أن محافظة نينوى لم تقدم المساعدات المطلوبة هو غير صحيح، لأنه أنتم كمحافظة لا تعلم.
تفضل أنجع المحافظة أشوفك المشاريع اللي عملناها في
فايدة. نتحدث عن المشاريع أيضا. سيد وحيد علي ذكر في مقابلة أجريت معهما أحدى الوكالات الأنباء، وكالة أنباء بيامنير، ذكر أنه بالنسبة بتنفيذ المشاريع من قبل إدارة محافظة نينوى، أنه حسب معلومات تم بناء 382 مدرسة في عام 2006 في عموم محافظة نينوى، لكن لم تشمل هذه الناحية ناحية فايدة ولا بمدرسة واحدة، وكثيرا ما طلب بشكل رسمي تأهيل المستوصف الصحي في الناحية وتوسيع مشروع ماء الناحية والقرى التابعة له، لكن لم تكن هناك أذان صاغية. هذا حسب ما ذكر الأستاذ وحيد علي.
أبد ما يفضل، أبد ما صحيح.
أستاذ دريد كشمولة محافظ نينوى، ما هو الدور الذي ستقومون به الآن بعد ما علمتم بوجود عوائل نازحة في ناحية فايدة؟ ما الذي سوف تقدمونه الآن لهذه العوائل؟
ما نقدم بشيء، ما هو يجي خبرنا بها بشيء رسمي، لأن هذا الحكي يعني ما أقبله. يكتب لنا كتب رسمية، يجيب لنا كتاب رسمي، هو يجي على المحافظة حتى نحن نتخذ إجراء.
يعني إذا
الهجرة والمهجرين أن يتبعون عليهم ويقدموا المساعدات.
يعني في حال إذا قدم هذا الكتاب الرسمي، هل تتوقع هذه العوائل الموجودة في المخيم وصول المساعدات بأسرع وقت؟
دائرة الهجرة والمهجرين نحن نوعدها وتوصل لهم، بس هو يكون يجيب الكتاب ويجعل موصل.
في نهاية اللقاء أشكر السيد دريد كشمولة محافظ نينوى، شكرا جزيلا أستاذ دريد.
أهلا وسهلا. يا
مستمعينا الكرام، وبين اتهامات المسؤولين في مجلس محافظة نينوى وناحية فايدة حول من هو المسؤول ومن هو المقصر، تنتظر المئات من العوائل النازحة حلا لهذه المشكلة بأسرع وقت وانتهاء معاناتهم بانتهاء البيروقراطية. نتمنى أن تكون هناك أذان صاغية، وخاصة الجهات ذات العلاقة، لتستمع لصرخات الإغاثة لتلك العوائل وتقدم لهم يد المساعدة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش.
إذاعة العراق الحر.